أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 292، محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمم قبل التكفين أو في أثنائه. بعد أن اتضح أن التحنيط هو واجب من الواجبات المرتبطة بالميت، يقع السؤال في محل التحنيط، وأنه هل يكون قبل التكفين أم أنه يصح أن يكون في أثناء التكفين. بعض الفقهاء ذهب إلى أن التحنيط يلزم أن يكون قبل التكفين، فقبل أن يشرع المكفن بتكفين الميت لابد أن يحنط مساجده السبعة، ولكن هذا لا دليل عليه، خصوصا وأن المسألة عامة البلوى، فلو كان التقييد بالقبلية شرطا في صحة التكفين لاشتهر ذلك وذاع بين المسلمين عليه. فما دام لا يوجد دليل على أن يكون التحنيط قبل التكفين، فيكفي أن يكون في أثناء تكفينه. لهذا سمع السيد يفتي بذلك، قال محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمم. نعم، بعد التغسيل هذه البعدية محتضرة بلا إشكال، دلت عليها الروايات، لا معنى لأن يحنط الميت قبل أن يغسل. بعد التغسيل أو التيمم الذي هو بدل عن التغسيل إذا تعذر تغسيله، قبل التكفين أو في أثنائه، ولا يلزم أن يكون قبل التكفين. مسألة 299، يشترط في الكافور أن يكون مباحا. هذه المسألة تتعرض إلى شرائط الكافور، ذكرت أربعة شرائط. الشرط الأول أن يكون مباحا، وذلك لحرمة التصرف بالمغصوب بأي نحو من أنحاء التصرف، والمغصوب مبغوض ولا يمكن أن يقع الحرام أو المبغوض مأمورا به من قبل الشارع، فلا بد أن يكون الكافور مباحا. الشرط الثاني أن يكون مسحوقا، وذلك لاقتضاء نفس الأمر بالمسح على المساجد، حيث أن الروايات التي أمرت بالتحنيط قالت يمسح على مساجده، إما بنحو فتوى الإفتاء على طبق ذلك، أو بنحو الاحتياط كما ذهب سماحة السيد. بالتالي يوجد أمر بالمسح على المساجد، ونفس هذا الأمر يقتضي أن يكون الكافور مسحوقا، هذا المسح على المساجد كالمسح بالماء، وهذا لا يكون إلا إذا فرض أن الكافور يكون مسحوقا، مضافا إلى أنه لابد أن يبقى أثر من الكافور على بدن الميت، ولا يبقى الأثر إلا إذا فرض أنه مسحوق، مضافا إلى أنه ورد التقييد بكونه مسحوقا في بعض الروايات من قبيل ما جاء في معتبرة يونس، حيث جاء فيها ثم اعمد إلى كافور مسحوق، الرواية قيدت الكافور بكونه مسحوقا. الشرط الثالث له رائحة، أن يكون الكافور ذو رائحة، باعتبار أن الروايات أمرت بالكافور لأنه طيب كما يستفاد من بعضها، ومع زوال الرائحة لا يبقى موضوع للطيب، فإن الطيب هو الذي له رائحة يتطيب بها، رائحة طيبة، فإذا لم يكن له رائحة فلا يبقى موضوع للطيب، مضافا إلى أن الحنوط هو ما يحنط به، والتحنيط هو استعمال ما يمنع الفساد، والذي يمنع الفساد هو الرائحة الطيبة كما هو معروف، وهذا لا يكون إلا إذا فرض أن الكافور له رائحة طيبة. أما إذا لم يكن له رائحة طيبة فيكون حاله حال التراب لا أثر له، ولا يكون مانعا عن الفساد. فساد بمعنى أنه تفسخ والميكروبات التي تصيب البدن بعد الموت. والشرط الرابع هو أن يكون طاهرا، وهذا الشرط طهارة الكافور هو وإن لم يرد في الأخبار، حيث لا يوجد خبر يدل على اعتبار الطهارة في الكافور، ولكنه يستفاد بنحو الارتكاز، حيث أنه الشارع قد أمر بأن يكون بدن الميت طاهرا، وأمر بقرض الكفن بقصه أو قرضه إذا تنجس كما تقدم. فمن هذه الأخبار يحصل اطمئنان بأن الشارع لا يريد النجس مع الميت، وإذا حصل الاطمئنان هذا كافي في الإفتاء. قال: يشترط في الكافور أن يكون مباحا مسحوقا له رائحة، كما يشترط طهارته وإن لم يوجب تنجس بدن الميت على الأحوط لزوما. إذا أوجب تنجس البدن فواضح أنه لا يجوز، لما تقدم من أن بدن الميت يلزم أن يكون طاهرا، فإذا تنجس بنجاسة داخلية أو خارجية لزم تطهيره حتى وإن كان بعد وضعه في القبر، هذا تقدم. أما إذا لم يكن موجبا لتنجس البدن، كما لو كان جافا وبدن الميت جاف، فالكافور إذا كان جافا وهو نجس لا يوجب تنجس البدن، هل يصح هذا التحنيط به أو لا يصح؟ يقول السيد: الأحوط لزوما أن لا يحنط به. فإذن إذا أوجب تنجس البدن ولا يجوز من جهة أن بدن الميت يشترط فيه الطهارة كما تقدم. أما إذا لم يوجب تنجس البدن فشرط الطهارة في الكافور يكون بنحو الاحتياط اللزومي. واحتاط لما ذكرنا من أنه لم يرد هذا الشرط في الأخبار، ولكن قد يستفاد مما دل على اعتبار الطهارة في البدن وعلى اعتبارها في الكفن، قد يستفاد من أن الشارع لا يريد أي نجاسة مع الميت، فالذي يحصل له اطمئنان يفتي على ضوء ذلك، والذي لا يحصل له اطمئنان لا أقل يحتاط احتياطا لزوميا باعتبار شرطية الطهارة في الكافور. مسألة 300: يكره إدخال الكافور في عين الميت وأنفه وأذنه، لدلالة بعض الأخبار على ذلك، من قبيل ما جاء في بعضها قال: ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا. هذه الرواية قد نهت عن جعل الكافور في عين الميت وأنفه وأذنه، وهذه تحمل على الكراهة باعتبار بعض الأخبار قد جوزت ذلك. مقتضى الجمع العرفي هو أن تحمل الأخبار الناهية على الكراهة بدلالة وصراحة تلك الأخبار المجوزة. قال: يكره إدخال الكافور في عين الميت وأنفه وأذنه. الفصل الخامس: الجريدتان. من المستحبات الأكيدة عند الشيعة هو أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان، لما له من الأثر الذي دلت عليه جملة من الأخبار، من قبيل ما جاء في بعضها أن الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسيء، وما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر. وفي بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله مر على قبر يعذب صاحبه فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والأخرى عند رجليه، وقال صلى الله عليه وآله: يخفف عنه العذاب ما دام رطبين. وجاء في بعض الأخبار أن آدم عليه السلام أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأنسه، وكان هذا معمولا به بين الأنبياء، وترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي صلى الله عليه وآله. فالجريدتان لهما آثار وضعية تعود على الميت بالفائدة. قال: يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان. والأولى في كيفية كيف يجعلان مع الميت، يقول: الأفضل أن يكون بهذه الكيفية. والأولى في كيفيته جعل إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه، والأخرى هنا يعني منا هذا الترقوة منا يخلوها ملاصقة للبدن، ملاصقة لبدن الميت، والأخرى من الجانب الأيسار من عند الترقوة بين القميص والأزار، بعد أن يلف بالمئزر تجعل بعد ذلك الجريدة الثانية، ثم بعد أن يلف بالمئزر والقميص بعد ذلك تجعل الجريدة الثانية ثم يلف بالأزار. والأولى أن تكون من النخل، فإن لم يتيسر فمن السدر أو الرمان، فإن لم يتيسر فمن الخلاف، هذا الشجر المعروف، وإلا فمن كل عود رطب. مسألة 301: إذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه فالأولى جعلهما فوق القبر، واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله عندما مر على القبر الذي يعذب صاحبه. مسألة 302: ذكر بعض الفقهاء رضوان الله عليهم أن الأولى أن يكتب على الجريدتين ما يكتب على حواش الكفن مما تقدم، هذا يؤتى به برجاء المطلوبية، لأنه عبر ذكر بعض الفقهاء، يعني لا مدرك له سوى ما ذكره هؤلاء، ربما هم حصلوا على رواية على مستند على شيء آخر، ولكن نحن لم يصل لنا الدليل، فإذا أريد الإتيان به فيؤتى به لا بنية التشريع بل بنية رجاء المطلوبية. يكتب عليهما ما يكتب على حواش الكفن مما تقدم. الذي تقدم هو أنه يكتب على الكفن: فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم يذكر الأئمة صلوات الله عليهم واحدا بعد واحد، وأنهم أولياء الله وأوصياء رسوله، وأن البعث والثواب والعقاب حق، ويكتب أيضا دعاء الجوشن الصغير والكبير وغيره مما ذكره العلماء. ذكروا جملة من المستحبات، منها ما نسب إلى أمير المؤمنين من أنه عندما دفن سلمان المحمدي كتب على كفنه هذه الأبيات المعروفة المشهورة، وهي: وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم، وحمد الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم. مجموعة من المستحبات ذكرها الأعلام رضوان الله عليهم. هذه المستحبات هي تكتب على الكفن، وقيل أيضا تكتب على الجريدتين، ويلزم حينئذ الاحتفاظ عن تنجس موضع الكتابة فيهما كما ذكر ذلك في الكفن، لأنه لابد أن لا تصيب هذه الكتابة نجاسة بأن يكتب مثلا على طرفه من جهة الرأس، أو يجعل بقارورة أو نحو ذلك بشكل لا تصل النجاسة إليه بعد تفسخ بدن الميت. ويلزم حينئذ الاحتفاظ عن تنجس موضع الكتابة فيهما في الجريدتين بالدم أو غيره، دم اللي ينشأ من تفسخ البدن أو غير الدم من النجاسات، ولو بلفهما بما يمنع عن ذلك، باعتبار ذن موضعين، واحدة ملاصقة للبدن والأخرى تكون أيضا بعد المئزر والقميص، فعندما يتحلل البدن تصيبهما نجاسة، فالأولى مثلا جعلهما بشيء لا تصل النجاسة إليهما، مثلا نايلون أو شيء من هذا القبيل يلفان به، ولو بلفهما بما يمنع عن ذلك من البلاستيك ونحوه. الفصل السادس، الصلاة على الميت، تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين،
اللهم صل على محمد وآل محمد.